الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أن عبد القيس وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، قدمة أولى فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم وأثنى عليهم، وقدمة ثانية كانت في هذا العام، في عام الوفود، أي في العام التاسع الهجري. روى أحمد وابن حبان وأبو يعلى عن الأشج العصري رضي الله عنه، العصري نسبة إلى عصر بطن من عبد القيس، عن الأشج العصري رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس ليزوره، فلما قدموا رفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر لهم ورأوه فأناخوا ركابهم وابتدره القوم أسرعوا إليه، ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم. وأقام العصري يعقل ركاب أصحابه وبعيره، ثم أخرج ثيابه من عيبته من صندوقه، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ثم بعد ذلك أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. فقال له الأشج: ما هما يا رسول الله؟ فقال: الأناة والحلم. فقال الأشج: شيء جبلت عليه أو شيء أتخلقه، أتكلف أن يكون خلقا لي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا، بل جبلت عليه، فحمد الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم للوفد: معشر عبد القيس، ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت. وهذا يدل على أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لأنه لا يرى التغير في الوجه إلا من عرف الوجه قبل ذلك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: معشر عبد القيس، ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت. فقالوا: يا نبي الله، نحن بأرض وخمة، وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا، فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الظروف لا تحل ولا تحرم، ولكن كل مسكر حرام، وليس أن تجلسوا فتشربوا حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم، فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج. قال: وفي القوم يومئذ أعرج، أصابه ذلك. ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمام بن ثعلبة رسولا من بني سعد بن بكر. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني أصحابه متكئ بينهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقاله الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، لا تغضب من التشديد الذي سوف يكون في مسألتي. فقال صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فقاله الرجل: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. ولعل السامع يتساءل، يعني هذا الذي جاء، هذا ضمام بن ثعلبة جاء يسأل، كيف عرف هذه الأمور من أمور الإسلام؟ وإنما هو جاء سائلا عن الإسلام، هو سأل عن التوحيد وسأل عن الصلاة والصوم إلى آخره، كيف عرف هذه الأمور فسأل عنها؟ وهو إن المفروض يعني أنه جاء يسأل عن شيء لا يعرفه. والجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرسل إلى قوم ضمام بن ثعلبة، هذا السائل وهم بنو سعد بن بكر، كان أرسل إليهم رجلا يدعوهم إلى الإسلام، ف فأتاهم وبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعثوهم بعد ذلك رجلا منهم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم بجلية الخبر. والدليل على هذا ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه وذكر الحديث إلى آخره. وفي رواية عند مسلم لحديث أنس الذي ذكرنا أن رجلا من أهل البادية جاء فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال الرجل: فمن خلق السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فقال الرجل: فمن خلق الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله. فقال الرجل: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فقال الرجل: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال الرجل: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال الرجل: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من وراء من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم رجع ضمام إلى قومه فبلغهم فآمنوا أجمعون. روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في آخر الحديث: فأتى أي ضمام هذا إلى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئسة اللات والعزى. فقالوا: ما هي ضمام؟ اتق البرس، اتق الجذام، اتق الجنون. يخشون، يعني يتوهمون أنه إذ نال من اللات والعزى فإنهما ستصيبانه بما ذكر. فقال: والله إنهما لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. فقال قال الراوي: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي قومه رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد وفد على قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد رجوعه من مكة يرسل الرسل والبعوث ويستقبل الوفود إلى رجب من السنة 9، ثم أمر صلى الله عليه وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم، وهي غزوة تبوك، وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسميت هذه الغزوة غزوة تبوك باسم الموضع الذي وقعت فيه. وتبوك هذه مدينة قديمة في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية، تقع شمال مدينة المنورة على قرابة 700 كيلومتر، كانت آنئذ تحت نفوذ الروم، وهي اليوم مدينة اقتصادية وعسكرية وتجارية كبيرة، ولا يزال فيها بعض الآثار. فيها قلعة تبوك التي يذكر أنها بنيت سنة 350 قبل الميلاد، وفيها مسجد التوبة الذي يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه، وفيها آثار من السكة الحديدية التي كان العثمانيون أنشأوها ليربطوا بها المدينة المنورة بدمشق. وسميت هذه الغزوة أيضا غزوة العسرة، لأنها كان في وقت شديد الحر، وكانت المسافة بعيدة، وكان العدو كثيرا، وكان المسلمون قليل الظهر. والسبب في هذه الغزوة ما رواه ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن هرقل ملك الروم جمع جموعا كثيرة من الروم ولخم وجذام وغسان وغيرهم من متنصرة العرب، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فخرج إليهم. ويؤكد هذا الذي ذكره ابن سعد ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ لغزوهم، وأخبر الصحابة بالوجه الذي يريد، على خلاف عادته، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ستر الغزوة التي يخرج إليها وكان عنها بغيرها، وأوهم صلى الله عليه وسلم أنه يريد غيرها، حتى كانت غزوة تبوك، فقد كانت في حر شديد، وكان السفر بعيدا، وكان العدو كثيرا، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين جلية الأمر ليتأهبوا له أهبته. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على الإنفاق لتجهيز الجيش، فأنفق الصحابة رضي الله عنهم، وكان من أعظمهم نفقة ذلك اليوم عثمان رضي الله عنه. روى البخاري أن عثمان بن عفان حين حوصر أشرف عليه، حين حوصر حاصره القوم الذين خرجوا عليه، والحصار المعروف الذي أفضى إلى قتله رضي الله عنه، حين حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتهم، فصدقوا بما قالوا صدقت، يعني كان ذلك. وروى أحمد والترمذي عن عبد الرحمن بن سامورة رضي الله عنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فقال: فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا صلى الله عليه وسلم. وروى الطبري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا، وهو هذا بعث تبوك. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، إن عندي 4000، 2000 أقرضهما الله، و2000 لعيالي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أمسكت. وهكذا مضى الصحابة في الإنفاق كل حسب طاقته. روى البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نحامل، نتكلف الحمل على ظهورنا بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به. قال: فجاء أبو عقيل بنصف صاع. ومن الصحابة من تشوفت نفسه إلى الإنفاق في سبيل الله، لكن أقعده عن ذلك الفقر، منهم علبة بن زيد الأنصاري الأوسي، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته من الإصابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حض على الصدقة جاء كل رجل منهم على طاقته وبما عنده، فقام علبة بن زيد من الليل يصلي فتهجد ما شاء الله، ثم بكى وقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة فقال له صلى الله عليه وسلم: قد قبلت صدقتك. وكدأب المنافقين، فقد جعلوا يتناولون أصحاب الصدقات هؤلاء. روى البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نحامل، قلت لكم إن معنى نحاملها هنا أي نتكلف الحمل على ظهورنا بأجرة لنكتسب ما نتصدق به. قال: فجاء أبو عاقل بنصف صاع، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقات هذا، يعني وما قدر نصف صاع. وجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مرائي، يعني إن تصدق بالقليل قالوا، وإن تصدق بالكثير قالوا. قالوا: مرائي، ما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزل قول ربنا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ولم يكتفي المنافقون بذلك، بل أزمعوا التخلف وطفقوا يذكرون أعذارا، ففضحهم ربنا سبحانه بقوله: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا، لو كانت غنيمة قريبة وسفرا قاصدا سهلا معلوم الطرق لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، بعدت عليهم الطريق، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، لو كان لنا ساعة بالظهر وساعة في المال لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم بالكذب والنفاق والله يعلم إنهم لكاذبون. ولم يقنعوا بذلك من أنفسهم، يعني أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا يثبطون غيرهم، ففضحهم ربنا سبحانه أيضا في قوله: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وذكر ابن إسحاق أن رهطا من المنافقين منهم مخشي بن حمير قال بعضهم لبعض: ورسول الله صلى الله عليه وسلم منطلق إلى تبوك، أتحسبون جلاد بني أصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال، يرهبون المؤمنين ويخذلونهم. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأن ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.